بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا النص عن الشافعي، لكن في ثبوته عن الشافعي شيء، معنى هذا النص الذي ذكره. قرانا له بقيه ما يستفاد منه، ها التعليق. طيب، قال: يستفاد من هذا الاعتقاد مسائل، منها ان الشافعي يرى عدم التكفير الا بعد قيام الحجه على الشخص وتبليغ الجاهل. انا هذا قوله: لا يسع أحدا من خلق الله عز وجل قامت لديه الحجة أن القرآن نزل به، وصح عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه العدل خلافه، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله عز وجل. أنا هذا إذا بلغه هذه الحجة، بلغته هذه الحجة وبلغته الآيات، فما كان معلوم من الدين بالضرورة، مثل مثلا التوحيد، مثل كذلك تحريم الخمر، تحريم الزنا، ووجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الحج، وغيرها من هذه الأشياء التي هي معلومة من الدين بالضرورة. فمن جحد شيئا منها أو خالف، معنى عمل ما يخالف ذلك، وقد جاءته الحجة وهو يعلم ما في القرآن، فهو يعتبر كافر، معنى لأنه مكذب بالقرآن. مثل مثلا ما عليه الرافضة من اتهام السيدة عائشة رضي الله عنها، فإن القرآن قد جاء بتبرئتها، وهذه الآيات يقرأها كل الناس ويعرفها كل من انتسب للإسلام. فمن ادعى أن عائشة رضي الله أو اتهم عائشة بما برأها الله عز وجل به، فلا شك في كفره، فلا شك في كفره، لأنه يكذب القرآن، والذي يكذب القرآن هو كافر بالله. فهذا مثل هذا قد أقيمت عليه الحجة، قد أقيمت عليه الحجة ما دام أنه يقرأ القرآن وعرف أن هذه الآيات في السيدة عائشة رضي الله عنها. فما دام كذلك، فقال الشافعي رحمه الله: إذا قيمت عليه الحجة فلا عذر له، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله عز وجل. فأما قبول ثبوت أو قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل، مثل كثير أيضا كما قلنا من الشيعة الروافض ما يعرفون هذه الآيات، بل أحيانا بعضهم ما يعرف إلا شيء يسير من القرآن، عن السور الصغار وكذا، ولا يجد من يعلمه شيئا من القرآن لجهل الناس في تلك البلاد. فمثل هذا ممكن أن يعذر لأنه ما يعرف هذا ولم يتعلم، ولم أيضا يجد من يعلمه السنة، وإنما يجد حوله هؤلاء الشيعة وكذلك من يدعو ويؤم الناس ويتكلمهم الشيعة، فلا يسمع إلا منهم. لكن من قرأ القرآن وجاءته الحجة فهو لا عذر له. قال: الأمر الثاني أنه رحمه الله يثبت الأسماء والصفات على ما ثبتت في الكتاب والسنة دون تشبيه أو تكييف، وقد جاء ذلك عنه في عدة نصوص. قد ذكر الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله عن الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي أنه قال: هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل في القرآن نثبتها كما جاءت. وهذا النص ذكره ابن أبي حاتم في مناقب الإمام الشافعي رحمه الله، لكن المؤلف هنا الظاهر أنه لم يطلع عليه لأنه ليس موجودا في الجزء الذي طبع. أنا الجزء الذي طبع من مناقب الإمام ابن عبد الرحمن بن أبي حاتم ليس فيه هذا الكلام، لكن ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ونسبه إلى مناقب ابن أبي حاتم، ولأن المناقب الآن الموجود منها شيء يسير، وإلا مناقب ابن أبي حاتم كتاب كبير ألفه في مناقب الشافعي رحمه الله، لكن الموجود الآن شيئا يسيرا. ولهذا الحافظ رحمه الله ذكر أن ابن أبي حاتم رواه، والحافظ حجة، الحافظ ابن حجر رحمه الله حجة في هذا، ولأنه معنى لما ذكروا في ترجمته أنه جمعت له كتب ما لم تجمع لأحد، وجمع له السلطان في ذلك الوقت أو أمير مصر الظاهر، جمع للحافظ ابن حجر أشياء كثيرة من الكتب حتى صارت أكبر مكتبة عنده رحمه الله. ولما كان يتمتع به الحافظ ابن حجر من ذكاء وحفظ، فكان يمر على الكتب ويحفظها، يمر على الكتب ويحفظها، ولهذا تجد أحيانا في الفتح يقول وقد ذكر فلان في كتاب كذا 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 كما قرأته قبل 9 سنوات أو 10 سنوات أو كذا، فتجد أنه يمر عليها ويحفظ هذه الكتب ويحفظ أكثرها، فالله عز وجل جعل له حافظة عجيبة. فالمهم أن الحافظ ابن حجر ذكر ذلك في الفتح، أي ذكر إثبات الشافعي رحمه الله للصفات من غير التشبيه، من غير التشبيه المراد به أي أنها أنك لا تشبه الله عز وجل بخلقه، لا تقول اليد مثل كذا، لكن قل لله عز وجل يد، لله عز وجل وجه يليق بجلاله وعظمته، لا تقل الوجه مثل كذا أو اليد مثل كذا، هذا التشبيه. ولهذا أهل السنة دائما يكررون أن إثبات الصفات يكون إثباتا بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف، بلا تشبيه بلا تمثيل ولا تعطيل، التمثيل هو التشبيه، لكن الفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يكون من كل الصفات في كل الصفات، والتشبيه يكون في بعض الصفات. مثلا لما تقول هذا الرجل يشبه الأسد، يشبه الأسد معناه في بعض الصفات، لكن لما تقول هذا مثل فلان مثله أي معناه مثله في جميع الصفات، مثله أي في جميع الصفات أو في جميع ما تشبهه به، لكن التشبيه هو جزء معين من هذه الصفة. ولهذا كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر التمثيل أفضل من ذكر التشبيه، يقول أن ذكر التمثيل في مثل هذه الأمور معناه يقال إثبات الصفات بلا تمثيل أفضل من أن يقال بلا تشبيه. لماذا؟ قال من 3 أوجه. أولا لأن التمثيل هو الذي جاءت به النصوص، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا الذي جاء به النص، ما جاء بالتشبيه، جاء بالتمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والوجه الثاني أن التمثيل أشمل من التشبيه، أن التمثيل أشمل من التشبيه. والوجه الثالث أن التشبيه استخدمه أهل البدع في ثلب أهل السنة، استخدمه أهل البدع في ثلب أهل السنة، معناه يقولون أهل السنة مشبهة، فلهذا فاستخدام التمثيل أفضل من استخدام كلمة التشبيه. فالأفضل أن يقول مثلا إثبات الصفات بلا تمثيل ولا تعطيل، بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، والتكييف أن تقول الصفة كيت وكيت، فهذا تكييف، والتكييف يشبه التمثيل، معنى بينهما تشابه في مسألة أن الكيف معنى يجعل مثل، معنى مثلا عندما تقول هذه اليد كيفيتها كذا وكذا، معنى تصف اليد أو تمثلها بشيء يشبهها. هذه اليد مثلا يد النملة مثل يد البعوضة، فهنا الآن تمثيل مع تكييف، معنى ذكرت كيفية هذه اليد وذكرت أيضا تمثيلها بغيرها، فالتكييف أحيانا يدخل في التمثيل، لكن المراد بالتكييف ذكر الحقيقة أو الصفة لهذه أي ما تصفه، فتجد تذكر إيش هو هذا. فلهذا الكيفية لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. فلهذا أهل السنة يقولون بلا كيف، بلا كيف، ليس أن الكيف غير موجود، لا، الكيف موجود وحقيقة موجودة، لكن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهو لم يذكر لنا كيفية هذه الصفات، لكن ذكر لنا أن له يدا سبحانه وتعالى، وله وجها، وله أيضا صفات عظيمة، العزة والقدرة والحياة والعلم وغيرها من صفات الله جل وعلا التي ذكرها في الكتاب العظيم، وذكرها رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم الكريم، نثبتها كما أثبتها الله عز وجل لنفسه. فلهذا الشافعي رحمه الله ذكر هذا، وذكر بعضهم أيضا عن الإمام الشافعي أنه كان يقول في صفات الله عز وجل نثبتها على مراد الله وعلى وما جاء عن رسول الله عز وجل نقوله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وهنا كما ذكرنا قبل أنه على مراد الله، أي على ما ذكرها الله، ليس كما يدعي الأشاعرة على مراد الله، أي ليس لهذا يقولون الأشاعرة مثلا ظاهر هذه الصفات غير مراد، ظاهر هذه الصفات غير مراد. كيف غير مراد؟ لأنهم يعتقدون أن ظاهر الصفات هو التشبيه، فيقولون ظاهر الصفات غير مراد. معنى لما نقول مثلا لله عز وجل يدا، معنى مثل ما جاءت في الآيات، فيقول هؤلاء معنى كما قال الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هؤلاء اليهود ارتكبوا جريمتين، أولا قالوا أن لله يد واحدة، وأيضا هذه اليد بخيلة، فقالوا قالت اليهود يد الله مغلولة، قال الله عز وجل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فأثبت لنفسه يدين سبحانه وتعالى وأنها يدين منفقة سبحانه جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، ملأ سحاء الليل والنهار، أي أنها تنفق سحاء في الليل والنهار، ينفق الله عز وجل ويعطي سبحانه وتعالى وعطاءه لا ينقطع. فقال يد الله ملأ سحاء الليل والنهار لم يغض ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض، معنى لم يغض منذ ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض ما في يمينه، لم يغض أي لم ينقص، معنى هذه النفقة العظيمة والإعطاء العظيم منذ أن خلق السماوات والأرض لم ينقص ما في يمينه جل وعز. فلهذا فربنا سبحانه وتعالى أنكر على اليهود هذه، بل أثبت أنه له يدان. فإثبات الله عز وجل له اليدين لا نقول أن هذه اليدين تشبه كذا أو مثل كذا، فهذا لا يجوز، لكن نقول أثبت له سبحانه وتعالى يدين تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ولا نقول كما تقول هؤلاء الجهمية أن اليدين معناها الرحمة أو إرادة الرحمة كما تقول الأشاعرة وغيرها من هذه الأشياء التي يحرفون الكلمة عن مواضعه. طيب، قال أنه رحمه الله يثبت لله تعالى صفة الوجه واليدين والضحك والقدم والأصبع وغير ذلك مما ورد به النص الصحيح، معناه مثل ما ذكر، ذكر بعض الصفات أو بعض الأحاديث التي في الصفات، فذكر قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وذكر أيضا والسماوات مطويات بيمينه، وذكر قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد وحديث أنس، وحتى يضع الرب عز وجل فيها قدم أي في النار فتقول قط قط. وذكر أيضا ضحكه جل وعلا من أناس يدخلون الجنة بالسلاسل، وأيضا ذكر للذي قتل في سبيل الله عز وجل أنه لقي الله عز وجل وهو يضحك إليه، أنا يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، أنا هذا يقصد هذا الحديث وهو في الصحيحين، أنا يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، فيقتل هذا ثم يتوب الله عز وجل على القاتل فيقتل كذلك في سبيل الله فيدخلان كلاهما الجنة. وذكر أيضا أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وهذا يدل على أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يثبت هذه الصفات كلها لله عز وجل، ومنها الوجه واليدين والضحك والقدم والإصبع وغير ذلك مما ورد مما ذكره من الأحاديث والآيات. قال المؤلف رحمه الله الخلاصة: يثبت الشافعي رحمه الله جميع ما ثبت من الصفات الإلهية من غير تشبيه. الأمر الثاني: يثبت رحمة الله رحمه الله أن القرآن غير مخلوق وأنه كلام الله على الحقيقة، ومن قال غير ذلك فقد كفر، كما تقدم أنه قال من قال أن القرآن غير مخلوق فهو كافر. قال: يثبت رحمه الله تعالى اسم السنة لمسائل أصول الدين، كما يثبت اسم أهل الحديث لأصحاب السنة، فأنا يقول أهل السنة ويقول أهل الحديث وكله واحد. قال: يثبت رحمه الله مسألة الرؤية بمقتضى أدلة الكتاب والسنة، وقد تكلمنا على مسألة الرؤية وإثبات الشافعي لها واستدلاله بقوله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: لما حجب هؤلاء حال السخط دل على أنه يري المؤمنين في حال الرضا، وزد على ذلك أنها قد جاءت الأحاديث بل الآيات الواضحة، كلا قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تروا ربكم، أو قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، لا تغاضون ولا تضامون، كما جاء في الرواية: لا تضامون في رؤيته. فهذه كل الأدلة تدل على هذا، وأيضا كذلك حديث أبي هريرة: لتعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال أيضا: كان رحمه الله يرى عدم جواز تكلف علم ما لم يبلغه العقل، ما غاب عن عقل الإنسان لا ينبغي له أن يتكلفه، كما ذكر في السحر وفي أيضا المغيبات. قال المبحث الثاني: عقيدته في القدر، أي عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله في مسألة القدر، لأن القدر من الأمور التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم من الفرق. القدر، ومعلوم أن القدر من أركان الإيمان، أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فلهذا فالإيمان بالقدر هو من أركان الإيمان الستة، وحصل في مفهومه خطأ عند كثير من الفرق، حصل خطأ في مفهومه عند كثير من الفرق، فصارت الفرق فيه على ثلاث فرق: فرقة وسط وفرقتان على طرفين. أو على طرفي نقيض. هناك ثلاث فرق فيها القدر، ثم بعد ذلك تدخل فيها الفرق الأخرى، فرقة غلاة وفرقة جفاء وفرقة وسط بينهما وهي فرقة أهل السنة. فالقدر قال بعضهم بالجبر، معنى قالوا بالجبر، والجبر هذا قول الجهمية وقول الأشاعرة. والجبر المراد به أن الإنسان مجبور في كل شيء، معنى ليس لله عز وجل دخل في أعماله، بل هو مجبور، أقصد العبد ليس له دخل في أعماله، وإنما هو مجبور من الله، معناه لابد أن يفعل هذا الفعل. وهؤلاء ما فهموا الأدلة مثل ما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما فهمها أهل السنة، جمعوا بين آيات بين الآيات وبينوا ووضحوا معنى هذا كما سيأتي. وكذلك الفرقة الثانية التي هي مناقضة لهذه الفرقة، الذين أثبتوا هذا القدر لكن غلوا في إثباته، معنى فرقة لم يثبتوا للعبد مشيئة أبدا وهي الجبرية، وفرقة غلت فلم يجعلوا العبد أو لله عز وجل شيء، بل قالوا أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وليس لله عز وجل شيء في خلق فعل العبد. وهذان القولان كلاهما باطل، وأيضا جانب الصواب. الله عز وجل يقول لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا مشيئة للعبد، مشيئة للعبد، لمن شاء منكم أن يستقيم. إذا أردت الاستقامة فعندك مشيئة، عندك الله عز وجل جعل في قلبك وجعل في قلبك أو في عقلك جعل استطاعة لك قبل الفعل. تفكر إذا أردت أن تذهب إلى المسجد تذهب إلى المسجد، لكن وقوع هذا الفعل لا شك أنه بإذن الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. العمل الله عز وجل جعل للعبد مشيئة يفعل الفعل، لكن هذا الفعل الذي يفعله ما يكون إلا بتوفيق الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فدل على أن للعبد مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا الكونية التي هي نافذة في كل شيء، لكن الله عز وجل جعل العبد مشيئة يفعل بها الفعل، وجعل له اختيار، جعل له اختيار، إن شاء سلك طريق الخير وإن شاء سلك طريق الشر، وهديناه النجدين. وقال أيضا الله عز وجل في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بيّن الله عز وجل للإنسان الطريق الصحيحة وبيّن الأسباب التي يسلكها. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله، حديث عبد الله بن عمرو، وجاء عن جماعة من الصحابة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وقد ختم عليه فلا يزاد عليه، وهذا الكتاب فيه أسماء أهل النار وأسماء أبائهم وقد ختم عليه، فقالوا يا رسول الله في فيما العمل، ليش نعمل ألزلنا مكتوب أسماءهم أهل النار مكتوب أسماءهم، فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأن الله عز وجل قد علم أعمال العباد قبل أن يعملوها، فعلم من هو العاصي ومن هو الطائع. ولهذا يأتي الملك في والإنسان لم يخرج من بطن أمه فيكتب عمله وشقي أو سعيد، يكتب أجله ويكتب كذلك رزقه ويكتب عمله ويكتب هل هو شقي أو سعيد، هذا قبل أن يلد وقبل أن يخرج من بطن أمه، لأن الله عز وجل علم ما هذا ما سيفعله هذا العبد فييسر له على ما فعله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون للسعادة، وأهل الشقاوة ييسرون للشقاوة. ثم قرأ قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. طيب، قال رحمه الله، قال حفظه الله هنا: أخرج البيهقي عن الربيع بن سليمان، أو قال: لم يفت الشافعي رحمه الله أن يبين عقيدته في القدر الإلهي شأنه شأن غيره من أئمة السلف، فتكلم في إثبات قدر الله تعالى بجميع مراتبه التي وردت بها النصوص عن المراتب الأربع. القدر له مراتب أربع: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. أربع مراتب للقدر: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. فتجد أن كلام الشافعي رحمه الله ينطبق على هذه الأوصاف أو المراتب الأربع. قال رحمه الله: كفعل باقي الأئمة، فأثبت علم الله تعالى السابق ومشيئته وإرادته وخلقه، وتكلم على أن أفعال العباد كما سترى. طيب، قال: أخرج البيهقي عن الربيع بن سليمان قال: سئل الشافعي عن القدر. والبيهقي رحمه الله له مناقب سماها مناقب الإمام الشافعي، وكذلك أيضا عبد الرحمن بن أبي حاتم. وعبد الرحمن بن أبي حاتم إسناده قوي، لأنه يروي مباشرة عن أصحاب الشافعي، يروي عن الربيع بن سليمان، ويروي كذلك عن المزني، ويروي عن ابن عبد الحكم، ويروي عن البوطي، أو أقصد عن البويطي، وغيره من أصحاب الشافعي. فهو إسناده أقوى من البيهقي. وقد ألف أيضا أبو نعيم الأصفهاني في مناقب الشافعي، لكنه لم يطبع، أو لم ظهر أنه مفقود. فقال الربيع بن سليمان: سئل الشافعي عن القدر، فقال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا عنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. وهذه أيضا ذكرها الإمام البيهقي في شرح، أو ذكرها أيضا الألكائي في اعتقاد أهل السنة. فهذا الشعر يبين مذهب أهل السنة في القدر: ما شئت كان وإن لم أشأ، ما شئت كان وإن لم أشأ، أنا لأن مشيئة الله عز وجل وهي الإرادة الكونية، لأن أهل السنة يقسمون الإرادة إرادتين: إرادة كونية وهي بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية بمعنى المحبة. فالإرادة الشرعية مثل قول الله عز وجل: والله يريد أن ويريد الذين يعملون، أو أيش الله، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن يميلوا ميلا عظيما. فهذه الإرادة هي إرادة بمعنى المحبة، الله يريد أن يتوب عليكم، أي يحب أن يتوب عليكم. لكن قوله جل وعلا فعال لما يريد، هذه إرادة كونية بمعنى المشيئة، أي ما يكون في هذا الكون إلا ما أراده الله عز وجل وما شاء سبحانه وتعالى. فلهذا قال: ما شئت كان، لأن المشيئة هي الإرادة الكونية. ما شئت كان وإن لم أشأ، أي وإن لم أشأنا. وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما شئته أنا وأنت ما شئته فحكمك النافذ ومشيئتك النافذة. فقد يكون الإنسان مثلا يريد أن يخرج إلى المسجد ليصلي فلا يوفق إلى ذلك المكان، يريد أن يمشي إلى معصية لكن لم يتوفق إلى هذه المعصية، فكل شيء بإذن الله عز وجل ومشيئته، فلا يكون شيء في الكون إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. هذا الإرادة الكونية. قال خلقت العبادة على ما علمت، على ما تعلم منه. أنا تعلم هذا سيذهب إلى هنا وهذا سيكون سقيا وهذا سعيدا وهذا طائعا وهذا عاصيا. قال خلقت العبادة على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، أي في علم الله عز وجل يجري الفتى والمسن، فكلهم في علم الله، يعرف الصغير ويعرف أيضا ما سيفعل الكبير، وقد كتبه في بطن وهو في بطن أمه. قال على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا عنت وهذا لم تعن. قال فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن، شقي وسعيد في الأعمال وقبيح وحسن في الأشكال. قال وأورد البياقي في مناقب الشافعي أن الشافعي قال إن مشيئة العباد هي إلى الله تعالى، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فإن الناس لم يخلقوا أعمالهم، لأن الله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون، وهي خلق من خلق الله أي الأعمال، وأفعال للعباد أي العباد هم يفعلونها حقيقة لكنها من خلق الله عز وجل، لأن الله عز وجل قدرها لما علمه سبحانه وتعالى من هذا العبد أنه سيطيع، وقدر المعصية لما علمه من هذا العبد أنه سيعصي. قال وأن القدر خير وشره من الله عز وجل، وأن عذاب القبر حق، ومساءلة أهل القبور حق، والبعث حق، والحساب حق، والجنة والنار حق، وغير ذلك مما جاءت به السنن. هذا النص ذكره الإمام الشافعي أو الإمام البيهقي في مناقبه عن الإمام الشافعي رحمه الله، وأنه يثبت المشيئة للعباد، وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله مثل ما جاءت في الآيات. قال من هو القدري؟ قال أخرج الألكاي عن المزني. قال الشافعي تدري من القدري؟ الذي يقول إن الله لم يخلق الشيء حتى عمل به، هؤلاء غلاة القدرية. القدرية ينقسمون إلى قسمين، القدرية معنى نفاة القدر الذين ينفون عن الله عز وجل أنه لا يقدر شيء، هؤلاء على قسمين، قسم غلاة وقسم أيضا ليس بغلاة لكنهم ارتكبوا بدعة كبيرة. فهؤلاء الذين هم غلاة الذين ينكرون المراتب الأربع ومنها العلم، وهذا أول ما ظهرت القدرية في البصرة يقولون بهذا، ثم انقرض هذا القول، معنى ينفون علم الله عز وجل الذي في الأزل، يثبتون العلم الموجود ولا يثبتون العلم القديم أو الذي في الأزل، معنى الله عز وجل يقول والله بكل شيء عليم، معنى حتى الذي لم يحصل أو الذي سيحصل يعلم به سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء يقولون لا، الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا إذا وقع. ولهذا في مقدمة أو في أول حديث صحيح مسلم جاء حميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر من البصرة لما ظهر خالد بن معمد الجهني، وكان طالب علم ومن أهلي وممن يؤخذ عنه الحديث، لكن جاء بهذا القول الغريب وقالوا أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فحصل اختلاف في البصرة، فذهب يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لعلنا نتوفق أن نجد أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فوافاهم عند المسجد عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فذكروا له أن قوما عندنا في البصرة يتقفرون العلم، أنا يأخذون من العلم ويطلبونه، لكنهم يقولون أن الأمر أنف، أن الأمر أنف، معنى الأمر مستأنف، أي أن الله عز وجل لا يعلم بالأمر إلا بعد أن يقع، ليس له علم قبل وقوعه، وهذا كلام خطير جدا، فيه نفي لعلم الله عز وجل. ولهذا هذا القول لم ينتشر كثيرا، لأنه ما قال به إلا الزنادقة. ولهذا لما ناظر الشافعي رحمه الله حفص الفرد، وكان يسميه حفص المنفرد، هو اسمه حفص الفرد، لكن الإمام الشافعي يقول له حفص المنفرد لأنه انفرد بهذا القول، فلما ناظره فأنكر العلم، أنكر علم الله، فتعجب الإمام الشافعي من هذا، معنى أن إنسان يكون ينكر علم الله، فقال له إذا أنكرت علم الله فإنك كافر، قال نعم أنا أنكر، فقال فقم يا كافر، ولم يناظره. ولهذا كان يقول الشافعي رحمه الله ناظر القدرية في العلم، فإن هم أثبتوه خصموا، وإن أنكروه كفروا، وإن أنكروه كفروا. فلهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في هؤلاء الذين لم يثبتوا العلم، فقال إن الله لم يخلق الشيء حتى أمل به، أي هؤلاء القدرية. وقلنا أن هؤلاء القدرية هم القدرية الغلاة، أصحاب معبد الجهني، وكذلك غيلان الذي كان في الشام، وكذلك أيضا عمرو بن عبيد وغيرهم، وواصل بن عطاء. قال المزني والشافعي بكفره، أي بكفر من يقول هذا، أن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه أو حتى يعمل به. قال وأورد البياقي عن الشافعي حيث قال القدرية الذين قالوا أو قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم هم مجوس هذه الأمة، هم مجوس هذه الأمة. وهذا أخرجه الإمام أبو داود، ويصححه كثير من العلماء، صحح هذا الحديث كثير من أهل العلم، وجاء هذا عن عدة من الصحابة، منهم ابن عمر، منهم ابن عمر، وجاء أيضا عن أبي هريرة وعن ابن عباس، وقد ذكر الإمام الألكاي عدة حديث بهذا المعنى، وقد صحح كثير من أهل العلم هذا الحديث على أن القدرية هم مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. وإنما سميوا مجوس هذه الأمة لأن القدرية غير الغلاة، يقولون أن الله عز وجل يخلق الخير ولا يخلق الشر، وليس في أفعال الله عز وجل شر، صحيح أنه ليس في أفعال الله عز وجل شر، لكن هل يخلق الشر؟ نعم يخلق الشر، الخير والخير والشر كل شيء مخلوق لله عز وجل، فهو يخلق الخير ويخلق الشر لحكمة، خلق الكافر لحكمة، خلق المعاصي أيضا كذلك لحكمة، يختبر الله عز وجل به العباد. فلهذا هؤلاء قالوا أن الله عز وجل يقدر الخير، هذه فرقة من فرق القدرية، ولا يقدر الشر ولا يخلقه، وهذا يشبه قول المجوس. المجوس يقولون أن للعالم إلهين، إله النور وإله الظلمة، إله النور وإله الظلمة، فإله النور عندهم الله، وإله الظلمة الشيطان، معنى جعلوا للشيطان تصرف في الكون. ومن هؤلاء المعنوية الذين ذكرهم المتنبي في شعره، لأن هؤلاء المجوس يقولون أن الشيطان إله الظلمة، ويستدلون يقولون لأن الظلمة ليس فيها خير، وليس هناك نعمة في وقت الظلمة. ولهذا قال المتنبي وكم لظلام الليل من يد، أي من نعمة، تنبئ أن المعنوية تكذب، معنى المعنوية كذبة، لماذا؟ لأن هناك أشياء في وقت الظلام تكون نعم على العبد وهي في وقت الظلام، لكن هؤلاء يقولون لا، ما في في وقت الظلام ما في نعمة. فالمهم أنهم جعلوا للعالم إلهين، إله النور وإله الشر، وهؤلاء المجوس فعلوا مثلهم، نسبوا الخير للعبد ولكنهم لم ينسبوا الشر، أو يقولون أن نسبوا الخير لله وأما الشر قالوا العبد يفعل هذا الفعل، فعل الشر العبد يفعله. ومنهم من يقول أن الأفعال كلها يفعلها العبد لا دخل لله، وهذا غالب القدرية. ولهذا قالوا يشابهون المجوس أنهم جعلوا العبد يخلق مثل الله، معنى يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه، فجعلوه مثل الله عز وجل أنه خالق الفعل، ومع أن الله عز وجل يقول كما في على لسان إبراهيم الله خلقكم وما تعملون، لكن هؤلاء قالوا لا، قالوا العبد يخلق فعل نفسه ولا دخل لله عز وجل في ذلك. فلهذا قال العلماء أن القدرية لم يجعلوا إلها واحدا وهو إله الظلمة كما جعلته المجوس، بل جعلوا آلهة كثيرة. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام القدرية هم مجوس هذه الأمة. قال حكم الصلاة خلف القدر، أو قال هنا وأورد، طيب قال الذين يقولون أن الله لا يعلم المعاصي حتى تكون، أنا هؤلاء المجوس. قال حكم الصلاة خلف القدر، قال وأخرج البيهقي عن الربيع بن سليمان عن الشافعي أنه كان يكره الصلاة خلف القدر. وكراهة الشافعي كما قلنا هي على كراهة القرآن، معنى أنه لا يجوز الصلاة خلف القدر. ولهذا لما سئل الإمام أحمد أيضا عن الصلاة خلف القدر قال له أعد الصلاة، قال لمن سأله قال أعد الصلاة، قال صليت مع رجل قدري فقال أعد صلاتك، لأن هؤلاء القدرية وخاصة نفاة العلم هم كفرة ليسوا من المسلمين، لأنهم ينكرون علم الله جل وعلا. فلهذا أفتى العلماء بعدم الصلاة معهم. أما القدرية الذين ينفون فقط المشيئة والخلق فهؤلاء يعتبرون مبتدعة، يعتبرون مبتدعة. ولهذا الإمام أحمد رأى أنه يصلى معهم إذا اضطر الإنسان للصلاة معهم، أو أنه نصب الإمام إماما منهم فيصلي معه، يعني إذا كان الإمام نصب إماما قدريا يخطب الناس في الخطبة في الجمعة كذا يصلي معه لا يترك الصلاة، لكن إذا وجد من هو أفضل منه فإنه لا يصلي خلف هذا القدري. وهنا قوله كان يكره الصلاة خلف القدري معناه أنه يحرم الصلاة خلفه إلا لمن اضطر، إلا لمن اضطر. وخاصة أن الشافعي يذكر القدرية الذين هم الغلاة الذين هم كفرهم السلف، وأما هؤلاء فيعتبرون من المبتدعة أي الذين ينكرون الخلق والمشيئة. قال المعلق وكل هذه النصوص السابقة من الشافعي رحمه الله تثبت أنه يقول بما قال به السلف رحمه الله تعالى من إثبات مراتب القدر وإثبات المشيئة والخلق لله تعالى وإثبات العلم السابق، وأن أفعال العباد كلها مخلوقة، فهو رحمه الله على مذهب السلف في ذلك، وكذلك بيانه رحمه الله للقدرية المقصودين في الحديث بأنهم الذين ينكرون العلم الإلهي السابق. ويظهر كذلك أنه رحمه الله تعالى لم يكن يحب الصلاة خلف القدرية، وقلنا الكراهة الذي يقصدها الشافعي هي التحريم كما قال الله عز وجل وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال الخلاصة أن الشافعي رحمه الله مثل باقي علماء السلف في إثبات قدر الله تعالى بجميع مراتبه وإثبات العلم السابق والكتابة والمشيئة الشاملة والخلق لجميع الكائنات وأفعال العباد كلها مخلوقة، وهو لا يرى الصلاة خلف القدرية. وإن شاء الله تعالى في درس لاحق نذكر خلاصة كلام أهل السنة في القدر، وهو مركز في ثلاث مسائل في مراتب القدر، وفي فعل العبد، وكذلك في تقسيم الإرادة، تقسيم الإرادة. وقد ذكرنا شيء من هذا، لكن نلخص مذهب أهل السنة فيه غدا إن شاء الله تعالى، وندخل بعد ذلك في عقيدتي في الإيمان.